اصبح بصوتك اسمعي لك وانا اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا كالغيث أينما وقع نفع، واجعلنا كالشمس تغرب في مكان لتشرق في مكان آخر فهي في شروق دائما، إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول القرآن الكريم. ولازلنا نحاول أن نتعرف على معاني القرآن الكريم في صورة موضوعية، لا نتناول تحليلا لصورة بعينها، وإنما نتناول موضوعا تردد ذكره في القرآن الكريم كثيرا، نجمع الآيات ونخرج من مجموع هذه الآيات بنتيجة نصل إليها إن شاء الله تعالى. ونحن نتناول النعم في صورتها المادية وحقيقتها المعنوية. تعال إلى اليوم نتحدث عن موضوع الجمال والقبح، المفهوم لهذه الكلمات والنعمة بتاعت ربنا في الجمال المادي، وحقيقة الجمال من وجهة نظر الإسلام هي إيه. نحن إذا نظرنا إلى خلق الله ستجد أن خلق الله تعالى جميعه موصوف بالإتقان وموصوف بالإحسان، كل خلق الله. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال في آية أخرى: الذي أحسن كل شيء خلقه. انظر إلى هذا العموم والشمول، صنع الله الذي أتقن إيه؟ كل شيء. الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. ويتحدى ربنا عز وجل في آيات أخر أن يطلع إنسان على قصور أو عيب أو خلل في خلق الله عز وجل، فيقول سبحانه: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن، أي خلق خلق ربنا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت قليلا أو كثيرا فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ شايف خلل؟ شايف اضطراب؟ شايف حاجة مش مظبوطة؟ شيء كان ينبغي أن يكون ولم يكن؟ ها؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، مرة بعد أخرى، ولو إلى 100 ولو إلى 1000 مرة، ثم ارجع البصر كرتين، تكون النتيجة في كل مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني حسير؟ ذليل كليل، لم يجد في خلق الله شيئا يعاب ولا شيئا يعترض عليه ولا شيئا كان ينبغي أن يكون ثم لم يكن. آدي خلق ربنا، وآدي نعمة ربنا سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل بيعلمنا أن جميع ما خلق وأن كل ما فطر، كل شيء، سماوات أرض بحار جبال إنسان حيوان طير حشرات، جمادات، زواحف، أسماك، أي خلق من خلق الله، الكل موصوف بالإتقان والإحسان. طيب دي بداية تعرفنا عليها من خلال ما ذكر الله تعالى في كتابه عن كل مخلوقاته. تعال إلى خصوصية الإنسان. تعرف الإنسان له مركز في الكون يتميز به عن سائر الكائنات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى فضله وكرمه ورفع قدره يتميز أيضا بهذا المعنى: الخلق الحسن، الاعتدال، الجمال. ربنا نص على هذا، نص على هذا: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى بينص على إن ربنا عدل خلقة الإنسان، فليس في اعوجاج ولا اضطراب، وإنما استواء، وإنما حسن جمال. وقال في آية أخرى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. لا يتخيل شكل كان يمكن أن يكون عليه الإنسان أفضل مما هو عليه اللي ربنا جعله عليه. تعرف ملحوظة كده، كان واحد مرة بيمدح النبي عليه الصلاة والسلام، أحمد شوقي الشاعر المعروف، كان بيمتدح النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول له إيه: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء، صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال، الكلام حلو لكن عابوا عليه. قال لك ده كده أنت مش إزاي تقول كأنك قد خلقت كما تشاء؟ وهل لو شاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلق نفسه كان يخلقها أفضل مما خلقه الله عليها؟ ها؟ ما كانش ممكن. يبقى وصوركم فأحسن إيه؟ صوركم، أفضل وضع وأجمل صورة يمكن أن يكون عليها الإنسان هي ما خلقه الله تعالى عليها. والحقيقة أنا عجبني كلام أورده الإمام ابن القيم في كتاب له جميل جدا، كتاب من الكتب العظيمة التي سطرها قلم الإمام ابن القيم اسمه مفتاح دار السعادة. هذا الكتاب يتناول في بدايته الكلام عن العلم وفضل العلم من 160 وجه، وبعدين يجيب بعد كده أدلة خلق الله وإعجاز الله وفي كل شيء، في الإنسان وفي الحيوان وفي الطيور وفي كل صغيرة كبيرة. كتاب عظيم جدا، فبيتكلم عن الجمال في خلق الإنسان، فبيقول إيه: انظر كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما. ها، انظر كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما، ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة، ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالا وزينة ومنافع أخر وراء الجمال والزينة. تلاقي العين محفوظة بالعظام التي تحوطها، وبالأكفان التي تغطيها وبالرموش وبالأهداب، كلها جمال وزينة وحفظ لهذه العين. ثم نصب سبحانه، يعني بيقول بيدينك بقى ايه مظهر اخر من مظهر الجمال، نصب سبحانه قصبة الانف في الوجه، اسمها قصبة الانف، نصبها في الوجه فاحسن شكله وهيئته، وكان وجود انفين شيئا شينا ظاهرا، وجود انفين لو حط مناخير اتنين جنب بعض كده كان شينا ظاهرا، فنصب فيه انفا واحدا وجعل فيه منفذين وحجز بينهما بحاجز يجري مجرى تعدد العينين والأذنين. يبقى كأنهم أنفين بس الشكل، ها بالشكل الجميل ده. كان بيعجبني أحيانا شيخ الغزالي رحمه الله أما كان يجد بعض الناس تضخم مسائل صغيرة وكبرة جدا، مسائل مفروض تاخد حجمها في الدين بقدرها ووزنها، يقوم هم ايه يكبروها اكتر من حجمها. فكان يقول ان شكل الانف كده شكله طيب وحسن، فلو انا تخيلت شكل بقى انف تخين وطويل ها هيقبح. فهكذا ينبغي ان تكون المسائل في اطارها لا تتجاوز حجمها. فبيقول هنا إن ربنا نصب قصبة الأنف في الوجه فأحسن شكله وهيئته، وكان وجود أنفين شينا ظاهرا، فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذين يجريان مجرى العينين والأذنين. وبعدين وزين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هي جمال وزينة، الأسنان جمال وزينة، ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضا وصفاء وحسنا. شوف الأسنان شكل جميل متناسق متراتب، ها كمال وزينة ومنفعة. وبعدين يشير إلى مظاهر أخرى جمال، وزين سبحانه الرأس بالشعر، زين الرأس بالشعر بأعداد كثيفة جدا تصل كما قرأت في بعض الإحصاءات إلى حوالي أكثر من 50,000 شعرة في الرأس. وزين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير، شعور مختلفة الأشكال والمقادير، فزينه بالحاجبين وجعلهما وقاية لما ينحدر من بشرة الرأس إلى العينين، وقوسهما وأحسن خطهما، وزين الوجه أيضا باللحية. الرجل كانت أم المؤمنين عائشة تقول والذي زين الرجال باللحى والنساء بالحيا، زينة الرجال اللحى وزينة نساء الحياة. ها وربنا جعل الرجل بلحيته مهيبا وقورا مثلما ترى الأسد بالشعر الكثيف الذي يحيط به، في حين أن أنثاه تخلو من هذا الشعر. زينة ووقار. ثم جعلها كمالا ووقارا، اللي هي اللحية جمالا وكمالا ووقارا للرجل، وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنفقة. دي مظاهر الجمال وكلها اللي قال عليها الشيخ ابن القيم رحمه الله كلها في الوجه الذي هو مجمع المحاسن، العينين الأذنين الأنف الشعر اللحية الفم الأسنان، كلها مظاهر جمال أشار إليها. أضيفوا إليها بعض المظاهر التي تدل على الجمال. نقول إضافة على ما قاله الإمام ابن القيم إن الله جمل الإنسان بقوامه المعتدل. عارف القوام المعتدل؟ ها؟ لا مايل ولا منحرف، يتماثل يمينه مع شماله. اليمين بيتماثل مع الشمال، واقف كده معتدل القوام بلا اعوجاج أو انحراف، كما جمله بالسير على قدمي، ما بيمشيش على أربعة زي الحيوانات، ما بيمشيش على بطنه زي الزواحف، لا جمله بالسير على قدمي والأكل بيدي. حيوانات أعزكم الله بتأكل بإيه؟ بفمها، لكن الإنسان يتناول الأشياء بيده. والتناسق والانسجام بين كل أعضائه، بحيث لا يتخيل أن يكون شكل الإنسان أفضل مما هو عليه. وصدق الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن إيه؟ تقويم. ولك واحد، طبعا احنا بنخرج على الموضوع كده ببعض الطرائف وبعض الأشياء المفيدة بالخارجة دي ونرجع لموضوعنا. واحد مرة جاء الإمام الشافعي يقول أنا أقسمت بالله أن امرأتي أجمل من القمر، أقسم بالله أن امرأته أجمل من القمر. أبو لعمل إيه؟ ها؟ بيستفتي الإمام الشافعي، فأفتاه بأنه لا شيء عليه، فعلا الإنسان أجمل من القمر. طب ما تبص للقمر بشكله المعهود ده، واللي بيضرب بيه المثل في الجمال والناس بتتغنى بيه والشعراء بتقول عليه، هو أصلا جسم معتم وصخور وهضاب وكلام زي كده، والضوء الذي ينعكس عليه إنما هو ضوء الشمس. الضوء اللي انت بتشوفه ده ضوء الشمس الذي ينعكس على القمر. فلما قال له أنا قلت إن امرأتي أجمل من القمر وحلفت على كده، قال له لا تحنس شيئا منك، لأن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب احنا كده اتكلمنا عن الجانب المادي، الجانب الشكلي الذي يمثل حسن الخلقة. طب هل ربنا بيحاسبني على كوني أبيض أو أسود، طويل أو قصير، سمين أو نحيف؟ هل ربنا سبحانه وتعالى بيوزن الناس بميزان الجمال الخلقي هذا؟ أبدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ربنا ما بينظرش، إنما حكمة ربنا اقتضت أن يختلف الناس في أشكالهم لحكمة، حكمة. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، للتعارف. ما فيش حد في الدنيا يشبه التاني أبدا، لا أحد يشبه آخر مطلقا، عشان يبقى يعني صورة طبق الأصل هو لا، يا طويل شوية يا رفيع شوية، يا بيضان شوية يا سمران شوية، يا في ده في الشكل ما فيش حد يشبه التاني خالص. ده واحد. برضو نخرج شوية كده وبرضو ما فيش حد يشبه التاني في البصمات، ما فيش حد يشبه التاني في الرائحة، الروائح، كل واحد ريح، مفيش حد يشبه التاني في بصمة الصوت، صوت كل إنسان يميزه عن الآخر. والنهاردة يقول لك مفيش حد يشبه التاني في الـ الـ الحاجات الوراثية دي، إن إيه والكلام ده كله، يعني حكمة ربنا اقتضت إن أنا يبقى شكل غير ولادي، غير أبويا، غير عمامي، غير جيراني، غير المصريين كلهم، وغير العرب، وغير الدنيا كلها. مفيش حد يشبه التاني شبها كاملا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. يبقى إن الله لا ينظر إلى صوركم. أنا شكل أبيض، عيني خضرة، طويل القامة، رفيع شوية أو تخين شوية، كل الكلام ده أنا ما اخترتش منه حاجة والله. أنا لا اشترطت على ربنا ولا فرضت عليه ولا قلت له يا رب هاتني أبيض ولا خليني أسمر، أنا لم أخطر شكلي، إنما تلك إرادة الله فيا لحكمة يعلمها الله عز وجل. ثم إن هذا الجمال البدني، الجمال الخلقي، ها ما قالوا إليه؟ في حد بيتمتع بالجمال إلى ما شاء الله؟ أبدا. شوية وتلاقي السن كبر، الأسنان وقعت، الوجه حصل فيه تجاعيد، اليد أصبح فيها خشونة، القوام أصبح فيه تقوس. مفيش حد بيتمتع بحياته وجماله طول العمر. ثم إن الإنسان يعيش ما يعيش، ويأتي الوقت الذي ينزل فيه هذا الجسد إلى التراب، ينزل هذا الجسد إلى التراب ويتحلل، يبقى ما فيش حد هيتمتع بجسمه ولا جسده ولا جماله، ولا هو اختاره أصلا. عشان كده نفهم يعني إيه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كمل الموضوع، لكن معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا دكتور طلعت؟
اهلا بيك يا اخي الكريم.
كل عام وحضرتك
بخير. ربنا يحفظك ويكرمك.
يعني سعادتك معلش انا بقطع الحوار والبرنامج بسؤال كده، هو كان مسار جدل في صلاه العشاء، هل التكبير يعني الامام بيكبر وهو واقف للسجود ونازل؟ يعني بيقول ان من السنه ان هو يكبر وهو واقف يعني قبل الحركه.
نعم.
فكان كده ان الناس كلها نزلت سجدت وهو ما زال واقف.
طبعا.
هل الحركه تبدا وبعد كده الصوت، ام الصوت تسبق الحركه؟
حاضر. اجاوب اقول لحضرتك ان شاء الله. حاضر. نرجع لموضوعنا ونستبقي الاسئله الى اخر الحلقه ان شاء الله. بنقول لحضراتكم انه الجمال الذي ينعم الله به على انسان ما، امراه او رجل، ها، وزي ما حضراتكم عارفين ان ربنا خلق الناس اجناسا، في قوقازي وفي مغولي وفي سامي وفي مش عارف جنس زنجي، واللي تلاقيه قصير، واللي تلاقي الانف بتاعه افطس يعني كده داخل لجوه شويه، واللي تلاقي شعره مكتكت واكرت، واللي تلاقيه مش عارف، دي كلها الوان من المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا أحد اختار من هؤلاء الشكل الذي هو عليه. يبقى ليه؟ ها؟ عشان نعرف إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، لأنك أنت ما اخترتش هذا الشكل، ولن يبقى معك طويلا، وسيؤول مصيره إلى التراب. أمال إيه بقى؟ ها؟ نرجع بقى للجمال، بقى للجمال الحقيقي. الجمال الحقيقي، الجمال اللي هو منحة إلهية ربانية يهبها الله تعالى لبعض الناس، ها، في جمال أعظم، جمال أرقى، مش جمال الخلق وإنما جمال الخلق، جمال الخلق. يقول لك الخلق صورة الظاهر، والخلق صورة الباطن، صورة الباطن. فجمال الخلق يدل على سلامة النفس، وعلى سمو الروح، وعلى صفاء القلب، وهو ده الجمال، هو ده الجمال. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أخ حاتم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي بعد إذنك التلفزيون واتصل من التلفون. تفضل سؤالك.
ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟
تفضل تفضل يا أخي.
الأحلام إيه فيها؟ يعني بيقولوا الأحلام حرام على قنوات الأزهر والحاجات دي، الواحد يبقى في شك يعني مش عارف والله.
إن شاء الله تعالى بعدي مباشرة في برنامج يتعلق بتفسير الأحلام يمكن أن تطرح عليه هذا السؤال، وأنا سأنوب عنك، سأطرح السؤال وأجعل الأخ الكريم الذي يليني في البرنامج يتناول الإجابة على سؤالك إن شاء الله، فتابعه بعد الحلقة إن شاء الله. ومن هنا بنقول تدعونا تعاليم الإسلام إلى جمال الطبع، إلى جمال الخلق. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أنت أحسنت خلقي فأحسن خلقي، اللهم أنت أحسنت خلقي فأحسن إيه؟ خلقي. وهو ده الأساس، الخلق ها يعبر عن جمال الباطن، جمال الروح. شوف الإمام الغزالي ليه كلمات، معلش العبارات الطويلة دي بأضطر أن تقرأ بنصها. يقول إمام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، يقول الخلق والخلق عبارتان مستعملان معا، مستعملتان معا، يقال فلان حسن الخلق والخلق، أي حسن الباطن والظاهر، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة ويراد بالخلق الصورة الباطنة، وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة. بصر يدرك الجسد، وبصيرة تدرك النفس والروح، ولكل واحد منهما هيئة وصورة، جسد وروح، إما قبيحة وإما جميلة. فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر، ولذلك عظم الله أمرها بإضافتها إليه، عظم الله أمر البصيرة، الشيء اللي بيدرك بالبصيرة عظم أمره بإضافته إليه، فقال تعالى إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ونفخت فيه إيه؟ من روحي فأضافها إليه. هتيجي تقول طب ده سيدنا آدم، ها هنقول إن ربنا سبحانه وتعالى نفخ في مريم عليه السلام من روحي أيضا، ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، ها وأنا وإنت والدنيا دي كلها أيضا فيها نفخة من روح الله، أنت عايش بهذه النفخة تتحرك وتنمو وتتكاثر ها وتسمع وتبصر وتباشر حياتك بما نفخ فيك الله من روحي، وده كلام ربنا في القرآن، قال تعالى في سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله اللي هو أنا وإنت بقى من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه. أهو رجعنا للتسوية، رجعنا للإيه؟ للتركيب والجمال الخلقي، ثم سواه وعمل فيه إيه كمان؟ ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن الإنسان اللي منفوخ فيه من روح الله، هذه الروح وتلك النفس التي تدرك بالبصيرة جمالها أرقى وأسمى، جمال الخلق أعلى من جمال الخلق. كلام الشيخ الغزالي لسه، فنبه إلى أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى رب العالمين، والمراد بالروح والنفس هنا في هذا المقام واحد، بدون دخول في تفاصيل وكلام فلسفة وكلام زي كده، لا، النفس والروح في هذا المقام يراد بها إيه؟ يراد بها شيء واحد. لما يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هي المقصود بها برضو الإيه؟ عملية الروح دي. ها الشاعر يقول إيه بقى؟ يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، ها قد إيه الواحد بيصرف على جسمه إذا عيه يدويه، إذا جاع يأكله، إذا اتسخ ينظفه، ها إذا تعب يريحه، كل ده علشان يقول لك إن لبدنك عليك حقا. ما اختلفناش، ها إن لبدنك عليك حقا. أنت بتبذل في سبيل هذا البدن ما لا يتخيل ولا يتصور، وتلبسه وتشيكه وتنظفه وتهيئه. الشاعر بقى بيقول ايه بقى؟ ما بيعيبش عليك، لكن بيلفت نظرك الى انه الجسد ده في يوم من الايام هيبقى تراب. فاقول لك يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، اتطلب الربح مما فيه خسرانه، اتطلب الربح مما فيه خسرانه، اقبل على النفس او اقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أنت إنسان مش بجسمك، مش بشكلك، أنت إنسان بروحك، وهي على فكرة اسمها الروح وليست الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. في ناس يقولك إيه الجسد والروح، لا. وممكن تقرأ نفس الشعر اللي بقوله ده، هو يقولك أقبل على النفس مش أقبل على الروح، مفيش خلاف. قلنا النفس والروح في هذا المقام تعني شيئا واحدا. والشعر التاني بيقول ايه؟ جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال، ولا تغني اذا حسنت وجوه، وفي الاجساد ارواح ثقال. ظهور الشمع فاتنة، ولكن ظهور الروح ليس لها مثال. ظهور الشمع الشكل المادي ليس لها مثال، فاتنة، ولكن ظهور الروح ليس لها مثال. يبقى الجمال ها في النهاية هو جمال الخلق، جمال الطباع، جمال ها جمال التصرفات، سلامة السريرة، سلامة الباطن، قوة القلب، الصلة بالله رب العالمين، هي دي الجمال. ما يغركش، ممكن تلاقي واحد ربنا عافينا ابتلي، ابتلي في أعضائه، أعرج أو أعمش أو أعمى أو أقرع، لكن عنده نفس أعلى وأرقى من الدنيا كلها. تسمع عن محدثين وفقهاء وأدباء ومفسرين، تسمع ألقابا يقول لك الأعرج والأعمش، ها ولا يعيب هؤلاء ما هم فيه من ابتلاءات تتعلق بأجسادهم. الإمام ابن عباس ابتلي بكف بصره في نهاية حياته، وهو من هو حبر الأمة، ترجمان القرآن، اللي دعاله النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ها وبيقول إيه الإمام ابن عباس بقى يقول إيه؟ يقول يعيرني الأعداء والعيب فيهم، وليس بعيب أن يقال ضرير. يعيرني الأعداء والعيب فيهم، وليس بعيب أن يقال ضرير، إذا أبصر المرء المروءة والوفا فإن عمل عينين ليس يضير. شوف الجمال، شوف الجمال. ها تعالى بعض العبارات أيضا التي تقال في هذا المعنى. إن الإنسان شخص وشخصية في وقت واحد. شخصه هو شكله وهندامه وطوله وعرضه، ده شخصه. أما شخصيته فعقله ونفسه. عقله ونفسه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة لو سمحت، أنا جوز يعني ما بيديش فلوس أو حاجة أو أي مصروف للبيت.
نعم.
ومعايا عيال عايز أصرف عليها، بس هو مش هقولك ما معهوش معاه والحمد لله.
أيوة.
بس حكاية البخل دي ما بيديش في الإيد. بضطر ان انا لا بلاقيه بصرف بيه على البيت، باخده مش هقولك ما باخدش.
بتاخدي منه يعني؟
عارف انا
تأخذين منه؟
أباخذ.
بدون علمه؟
بدون علمه.
طيب إيه السؤال على إيه؟
حرام ده ولا حلال؟
حاضر حاضر أجاوب حضرتك. حاضر. الإنسان شخص وشخصية، قلنا شخصه هندامه وطوله وعرضه وشخصيته عقله ونفسه، وبقدر ما في عقله من نضج وفي نفسه من حسن يرتفع قدره أو ينخفض، ويجمل سلوكه أو يقبح، ولن ينفع صاحب الخلق القبيح أن يكون سمته حسنا. واحد أخلاقه قبيحة، طويل اللسان، بذيء الألفاظ، رديء التصرفات، قاسي القلب، مكفهر الوجه وشكله حلو، ايه قيمته يعني؟ ايه قيمته؟ لن يفيده ان يكون سمته حسنا ولا ان تكون خلقته سوية. كذلك لا ينقص من قدر الرجل اذا كان صاحب خلق عالي وهمة رفيعة، لن يضيره أو لن يضيره أن يكون في بعض أعضاء ابتلاء على النحو الذي أشرنا إليه. خلاصة الكلام ها إنه الجمال يا إخواننا مش في الشكل، الجمال مش في بياض الشعر ولا نعومة، لا في بياض الوجه ولا نعومة الشعر ولا في حسن الهندام ولا في تناسق القوام، وإنما جماله في رجولته العفيفة وحرصي على الأخلاق الحميدة. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيني بالحلم وجملني بالتقوى. اللهم زيني شوف الزينة، زيني بالحلم وجملني بالتقوى وأكرمني بالعافية. امرأة كانت تعرف بجمالها ها، ويعني عايزين نقول كده إنه جمال المرأة شيء بيشغلها شوية وبتهتم بيه جدا. فجمال المرأة ادي احنا بنتكلم اهو مش في ظوافرها الطويلة ولا في شعرها المرسل ولا في البتاع اللي بتحطه على ايديها ده المنقير ولا في الحواجب اللي فيها تنميص ولا في سيبك من الكلام ده كله. جمال المرأة مش بالشكل ده، ده تقبيح، هذا نوع من انواع المسخ، نوع من انواع المسخ للمرأة عندما تراها كأنها شيطان، شيطان كاسر، والعياذ بالله تشوفها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ أظافر طويلة وشفاه مش عارف كأن عليها دماء، وتجد قوام عمال يتمايل يسرى ويمنى بسبب كعوب عالية بتلبسها. ده عمر ده ما كان جمال بأي حال من الأحوال. شاعر يقول لابنتي: يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يزين جسما وعقلا فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أسمى وأعلى، يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. يصنع الصانعون وردا، ها بيعملوا ورد من بلاستيك ولا ورد من فخار ولا ورد من جبس، ها يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. فأنت ربنا، أنت كامرأة خلقك الله سبحانه وتعالى بشكل وبقدر وبطريقة وبسمت، ما فيش داعي لعملية المسخ وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى اللي الشيطان قال عليه: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. واسمعنا معي إلى هذه القصة. امرأة مؤمنة كانت تتمتع بالحسن، سئلت عن أدوات تجميلها. أنت بتتجملي بإيه؟ ايه هي ادوات التجميل اللي تستعمليها؟ فقالت: استخدم الصدق لشفتي. الصدق، يا سلام يا سلام على الابعاد والتطلعات التي لا ينظر الانسان فيها الى تحت قدمي. استخدم الصدق لشفتي والاحسان ليدي والقران لصوتي والاستقامه لقوامي والرحمه والشفقه لعيني والإخلاص لله بقلبي. إن تمتع الإنسان بحسن الخلق نعمة تذكر لله فتشكر. واحد ربنا أنعم عليه بإن شكله حلو، دي نعمة. أنا ما بص في المرآة كده وألاقي شكل كده حسن هندام استقامة في الأعضاء قوام في الجسد، أقول الحمد لله الذي سوى خلقي وأحسن صورتي وزان مني ما شان من غيري. اللهم كما أحسنت خلقي أحسن خلقي وحرم وجهي على النار. اللهم كما جملت ظاهري جمل باطني. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كاتب.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا يا حاجة، بارك الله فيك.
أنا بتصل بحضرتك بشكرك على البرنامج الجميل ده.
ربنا يستركم في الدارين.
متشكرة جدا.
الحمد لله رب.
ربنا يديك الصحة والعافية.
ربنا
رب.
يسترها معنا وكم ستة.
الله يخليك يا فضيلة الشيخ طلعت.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك لك في صحتك يا رب.
جميعا يا رب جميعا.
متشكرة جدا.
شكرا لكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كاتب، جزاك الله خير. فأنا لما ربنا ينعم علي بحسن الخلق شيء طيب وجميل وحسن. ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان يقول في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده: اللهم أنت أحسنت خلقي فأحسن خلقي. ومن دعاء بعض السلف: اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. يا سلام يا سلام على البعد. الناس اللي بتدور على ربنا وبتدور على مرضات ربنا قبل أي شيء آخر: اللهم إني أعوذ بك أن أتزين بشيء يشينني عندك. يا أخوات يا أخوات، اللي ضحك عليكم الشيطان ربنا عافينا وعافيكم، ضحك الشيطان عليك خلاك قصرتي ملابسك أو خلاك تنمصتي أو خلاك تبرجتي أو خلاك خرجتي وسط الناس تنهش أعينهم جسدك وتنظر إلى مشيتك وتنالك بألسنتها. يا ناس دوروا على الجمال، دوروا على الجمال في خلق الله، دوروا في المحافظة على العرض. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فإحنا محتاجين إن إحنا نحافظ على نعمة ربنا التي أنعم بها علينا. ربنا ما اداليش الجمال علشان أفسد به خلق الله سبحانه وتعالى. ها؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والمتبرجة بملبسها الضيق أو القصير أو الذي تبرجت فيه وتزينت، إنسانة تفسد في الأرض وتحارب الله وتبارزه. فإحنا بنقول لكم يا جماعة حافظوا على جسمكم، احفظ الله يحفظك. لا جسمك هيدوم لك ولا قوامك هيبقى لك ولا جمالك هيظل معك في يوم من الأيام تنزل التراب. حافظي على هذا. قيمة الإنسان أيها الكرام ومقاييس الله تعالى يوم القيامة لا تخضع لما نحن فيه في الدنيا. جماعة الكفار كانوا يقولوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ربنا يقول إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وصاحب الجنتين بتاع سورة الكهف كان يقول ها دخل جنته وظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هو أنتوا فاكرين أن كنتوا اللي أنتوا عايزين ربنا بيوفره لكم بهيئه لكم حسب أهواءكم أنتوا ومزاجكم أنتوا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول رب العزة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم القيامة بقى ها هناك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم إيه اللي خلى وجوههم سودة؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم زيننا بزينة الإيمان بك، وجملنا بحسن التوكل عليك، وبيض وجوهنا يوم نلقاك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بقي وقت قليل من وقت الحلقة نجيب عن الأسئلة التي وصلت إلينا. أخي بيسأل التكبير في الصلاة قبل الحركة ولا بعديها ولا في أثنائه. مسألة قبل الحركة دي جديدة، يعني أنا أكبر وأنا واقف والناس تسبقني زي ما قلت كده. والحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره وإذا سجد فاسجده. يبقى لازم يتحقق سجود الإمام عشان أبدأ أنا أسجد، ويتحقق تكبير الإمام حتى أتابعه في التكبير. يبقى مسألة إن أنا أكبر وأنا واقف، أو أكبر وأنا راكع قبل ما أقوم، أو أكبر وأنا ساجد، هذا خطأ. إنما القول ها فيها قولان. القول الأول إن أنا أخذ التكبير ما بين الركنين، أنا بركع أهو هركع الله أكبر، أخذ ما بين التكبير والركوع أو ما بين القيام والسجود فأطول الله أكبر، يقوم يبدأ التكبير مع بداية الركن وينتهي مع نهاية الركن الثاني، وينتهي مع التلبذ بالركن الثاني. ورأي آخر أن التكبير يكون في نهاية الحركة ما بتنتهي، ركعت الله أكبر سمع الله لمن حمده أسجد الله أكبر، يبقى التكبير يبقى بعد مش قبل. أما حتة قبل دي هذا خطأ والله أعلم. مسألة الأحلام، والبعض يقول لك ده خطأ ومش خطأ، يعني كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. في ناس كتيرة قوي بتبني حياتها على الأحلام وعلى الرؤى وما إلى ذلك، ويمكن هم دول اللي بيقصدونهم في عملية الأحلام غلط. وكان ده القرآن الكريم ذكر قصة سيدنا يوسف كلها بالكامل ها مبنية على رؤية رآها سيدنا يوسف، ورؤية رآها الملك، وكان فيها بشرى وكان فيها حل لمشكلة. سيدنا إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يبقى الرؤى لها أصل، والحديث يقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له. فإنكار الرؤيا بصفة عامة إجمالا كده غلط غلط. وعلى كل أنا سأحيل الأمر إلى أخينا، أنا جبت بس يعني مقدمة كده أو موجز، إن إحنا لا نرفض إن تكون في رؤى وإن تكون فيها لها تفسيرات، لكن عملية إن نبني حياتنا على الأحلام كلها برضو ده غلط. من جانب آخر، الست اللي بتقول إن جوزها بخيل ولا ينفق عليها، وهي تأخذ من المصروف، تأخذ من ماله الخاص دون أن يعلم حتى تنفق على نفسها وعلى عيالها، لا بأس بذلك، مفيش ضرر ولا حرام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالت له السيدة هند زوجة أبي سفيان إن أبا سفيان رجل صحيح شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف. يبقى تاخدي اللي أضيكي وما تزوديش أكتر من اللازم. نسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع رجاءنا في من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
اقرأ خيّا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كم من قرآن كالحجرات قسوة